الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف حيث قد وقفنا على ما يتعلق بأبواب المعاملات من كتاب عمدة الأحكام، وإن شاء الله عز وجل في هذه الدورة التأصيلية الرابعة المباركة ننتهي من كتاب عمدة الأحكام فيما يتعلق بالمعاملات. وكنا قد وقفنا على أول كتاب المعاملات البيوع، فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والعون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يبارك لنا في وقتنا وأعمالنا وعلمنا وعملنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع.
قوله رحمه الله كتاب البيوع، الكتاب مر معنا أنه مصدر المقصود به الشيء المكتوب المجموع، ومعناه هذا ما كتبت فيه وجمعت فيه ما يتعلق بالبيوع. والبيوع اسم جنس جمعي ومفرده البيع، ويجمع على بيوع باعتبار أنواعه، يجمع على بيوع باعتبار أنواعه، فهو أنواع. وأنواع البيوع منقسمة إلى جائزة ومحرمة من حيث الحكم الشرعي، وأيضا عقودها منقسمة إلى عقود صحيحة وعقود فاسدة وعقود باطلة، وأيضا لها قسمة ثلاثية أخرى، وهي عقود معاوضة وعقود إرفاق، ومنها ما يكون من عقود المعاوضة والإرفاق معا. وسمي البيع بيعا لأن البايع والمشتري كل واحد منهما يمد باعه، فالبايع يمد باعه ليعطي، والمشتري يمد باعه ليأخذ، والبايع يمد باعه بالبضاعة للإعطاء ولأخذ الثمن، والمشتري يمد باعه بالثمن وأخذ المثمن، فسمي بيعا. والبيع مذكور في كتاب الله عز وجل من حيث المعنى اللغوي، وأحل الله البيع وحرم الربا كما هو منصوص القرآن. وتأتي كلمة شرى واشترى في القرآن الكريم بمعنى البيع، لكن شرى في عموم القرآن بمعنى باع، واشترى على بابه، واشترى على بابه، شرى في عموم القرآن بمعنى باع واشترى على بابه. والبيع في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضة، في اصطلاح الفقهاء البيع عقد معاوضة بشروط معينة. أورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة الذين اشتهر عنهم الحديث، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. إذن يصح أن نسمي البائع بائعا والمشتري نسميه بائعا، من جهة أن المشتري باع الثمن وأخذ المثمن، والبائع باع المثمن وأخذ الثمن، فكل واحد منهما يسمى بائعا. ولهذا جاء في الحديث المتبايعان، المتبايعان والبيعان. إذن هذا يسمى بائعا وهذا يسمى بائعا، هذا يبيع الثمن وهذا يبيع المثمن، أو العكس. إذا تبايع الرجلان، وفي قوله تبايع في دلالة على جواز البيع في الأحوال المستقبلية بشروط معينة كما سيأتي. والرجلان خرج في الحديث مخرج الغالب وليس وصفا، وإلا فالمعنى إذا تبايع المرأتان أو تبايع الرجل والمرأة أو العكس بالعكس، ولكن الأصل أن البيع إنما يكون بين الرجل والرجل، هذا هو الأصل، وأن المرأة لا تباشر البيع والشراء إلا في حالات من حيث الجواز جائزة، والأصل أنها لا تواجه الرجال. إذا تبايع الرجلان يعني البائع والمشتري، فكل واحد منهما بالخيار. فهذا الحديث أثبت فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الخيار، أثبت فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الخيار. والخيار في البيع إما أن يكون بحكم الشرع، وإما أن يكون بحكم العرف، وإما أن يكون بحكم اللفظ من المتبايعين. فهنا خيار المجلس مثلا هذا ثابت بحكم الشرع، خيار المجلس ثابت بحكم الشرع، كذا خيار البيع، خيار العيب. وأما الخيار الذي يكون بحسب العرف فهذا راجع إلى الأعراف، وأما الخيار الذي يكون باللفظ فهذا راجع إلى اللفظ البائع والمشتري، كأن يقول البائع للمشتري اشتري منك هذه السيارة ب5000 على أن لي الخيار مدة 3 أيام أسوقها، فإن أرجعتها جاز لي ذلك، وإن لم أرجعها أمضيت البيع. هذا يسمى خيار الشرط، خيار شرط اللافظ. والخيار في أحكامه الثلاثة، الخيار الشرعي والخيار العرفي والخيار اللفظي، جائز أن يكون من أي طرف. بحكم الشرع الخيار جائز للبائع والمشتري، بحكم العرف يجوز أن يكون من البائع والمشتري، بحكم اللفظ يجوز أن يكون من البائع ومن المشتري. إذن هذا الحديث يتحدث عن خيار المجلس، وهو من أنواع الخيار الشرعي الثابت بنص الشرع. وما ثبت من أنواع الخيار شرعا يجوز إلغاؤه لفظا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فلو قال الرجل لآخر بعني هذه السيارة، قال أبيعكها على أن لا خيار لك في المجلس إذا قبلت، قال قبلت انتهى، ألغي خياره، لأن لفظ العاقد، لفظ العاقد ألغى خيار الشارع، وخيار الشارع كان لمصلحة البائع والمشتري، فإذا رضي على التنازل سقط. وهذه قاعدة في جميع المباحات، إذا جعل الشارع لأحد الناس حكما أو شيئا فأراد إسقاطه له ذلك، لأن الشارع إنما جعل ذلك له إرفاقا، فلما لم يرفق جاز له ذلك. قال فكل واحد منهما، منهما أي البائع والمشتري، بالخيار، هذا يسمى خيار المجلس ما لم يتفرقا. إذن دل على أن خيار المجلس مدته المجلس، فإذا حصل التفرق انتفى الخيار. وجمهور العلماء أو جماهير العلماء على أن المقصود بالتفرق هنا التفرق بالأبدان، وهو الصواب وعليه عمل الصحابة، وعليه عمل الصحابة مثل ابن عمر وغيره، وهو راوي الحديث. وليس المقصود بالتفرق التفرق اللفظي، لأن التفرق اللفظي بعتك قال اشتريت، إذن لا خيار، إذن كيف أثبتت خيارا؟ كأنك تقول هناك خيار قبل البيع ولا خيار بعد البيع. طيب خيار قبل البيع هذا ثابت ما يحتاج إلى نص. إذن علمنا أن المقصود إذا تبايع الرجلان الكلام عن خيار بعد البيع، ولذلك الصحيح هو قول الجمهور خلافا للحنفية، ما لم يتفرقا أي بأبدانهما وكان جميعا، هذا يؤكد معنى التفرق البدني، أو يخير أو يخير أحدهما الآخر، فيه دلالة على جواز إسقاط خيار المجلس من أحد الطرفين، أو يخير أحدهما الآخر، وفيه دلالة على جواز تمديد خيار المجلس وهو ما يسمى بخيار الشرط. فلو قال أحد المتبايعين أبيعك على أن لا خيار لك إذا قبلت، سقط خيار المجلس. ولو قال أحد المتبايعين أبيعك على أن لي الخيار 10 أيام، جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يخير أحدهما الآخر. إذن في هذه اللفظة فائدتان: الأولى جواز إسقاط خيار المجلس من أحد المتبايعين، الثاني جواز تمديد خيار المجلس ولو بعد المجلس، ولكن بشرط أن يكون مدة معلومة، لكن لا يجوز أن يخير أحدهم الآخر أبد الدهر أو ملغاة عن الوقت، ما يجوز، لا بد من تحديد الوقت حتى لا يؤدي إلى النزاع. ثم قال فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وجب البيع على شرطيهما، أو إذا أسقط الخيار فعلى إسقاط الخيار، أو إذا مد الخيار فعلى تمديد الخيار، أو أبقي على النص الشرعي فعلى خيار المجلس. فلو أنك كنت بالطيارة واشتريت من إنسان سيارة، ثم بعد ساعة نمت فرأيت في منامك أنك صدمت بهذه السيارة، ففقت من النوم فقلت يا فلان سيارة هذه ما أريدها، خلاص اعتبر البيع كأنها لم تكن، لك الخيار لأنك في مجلس البيع. ولو طالت الطائرة 8 ساعات 10 ساعات ما يضر، لأن خيار المجلس مرتبط بالمجلس. طيب إن باع أحدهما الآخر في الطائرة فقال الآخر بعتك قال اشتريت، قال الآخر استأذنك أذهب إلى الحمام، انتهى المجلس، هذا ذكي فطن أراد أن يلغي خيار المجلس، نام بعد ذلك فرأى أنه صدم بالسيارة يريد أن يرجع السيارة، ليس له ذلك إلا بإقالته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مؤكد لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في إثبات خيار المجلس، في إثبات خيار المجلس، وأن المقصود بالتفرق التفرق البدني، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، أو قال حتى يتفرق. ثم في هذا الحديث من الفوائد أهمية الصدق والبيان في البيع، وخطورة الكذب والكتمان في البيع. قال فإن صدق في خبرهما عن الثمن والمثمن، وبينا في وصف الثمن والمثمن وعيوبها، بورك لهما في بيعهما. إذن البركة مرتبطة بأمرين: بصدق اللهجة وبيان المخبر مما يخبره صاحب الثمن أو المثمن. ولهذا إذا اشتريت من إنسان شيء فاطلب منه الصدق والبيان، فإنه إن صدقك وبين حصلت البركة، وإن كتم أي العيوب وكذب في القول سواء فيما يتعلق بسعر الثمن أو المثمن أو يتعلق بأوصاف الثمن والمثمن محقت بركة بيعهما. وهذا فيه دلالة أن البيع له بركة، ولا تنال هذه البركة إلا بالصدق والبيان، وهذه البركة تمحق وتذهب بسبب الكتمان والكذب. ولهذا كان حذيفة بن اليمان يقول: لقد كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آل أن أشتري من أي إنسان. ليش؟ لأن المبنى عندهم على الصدق والبيان. قال: أما اليوم فلا أشتري إلا من فلان وفلان. ولهذا إذا اشتريت فاجتهد أن تشتري من إنسان صادق يبين ولو كان كافرا، وإياك أن تشتري ممن يكتم ويكذب ولو كان مسلم، لأن البيع في نفسه له بركة، وبركته مرتبطة ليس بالبايع وإنما بالوصف المصاحب للبيع، وهو الصدق والبيان، وهو الصدق والبيان. فينبغي على الإنسان أن لا يكتم شيء. وها هنا مسألة: ما حكم البيع على البراءة؟ وهذه المسألة لها عدة صور نذكر منها. لو أن إنسانا قال: بيعك هذه الخردة ما لي علاقة فيها، عيب ولا ما فيها، وهو يعلم فيها العيب، لا تبرأ ذمته. بعض الناس هكذا يأخذ سيارته ويعرف يعلم أن فيها عيب، يقول: أخي هذه حديد، أنا أعتبرها أني أبيع لك سكراب. هذا غلط، هذا نوع من أنواع التدليس والكذب. لو كان سكراب ما جبت هني، كان وديته سكراب. فأنت تدلس، إذا تعلم أن فيها عيب أخبر بالعيب ما يضرك. فالبيع بالبراءة مع العلم بالعيب نوع من التدليس والكذب، نوع من التدليس والكذب. الصورة الثانية: أن لا يعلم بها عيبا فيبيعه على البراءة، ثم يكتشف المشتري فيها عيبا ويعلم يقينا أن العيب كان قبل، فإن له الرجوع، وهذا يسمى خيار العيب. فإن له الرجوع وهذا يسمى خيار العيب. إذن خيار العيب ثابت سواء كان في بيع البراءة أو في غير بيع البراءة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
قول المصنف رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. الأصل هو جواز البيوع وحل البيوع وإباحة البيوع، لذلك قدم كتاب البيوع. والنهي عن صورة أو صور من البيوع هذا طارئ. الأصل الحل في البيوع، الإباحة في البيوع، لذلك قال الله تعالى: وأحل الله البيع فقدمه، وحرم الربا فأخره، لأن المحرمات من البيوع أقل. والأصل الحل، ولكن حتى نضبط باب المحرمات، فإن الشارع لا يحرم بيعا إلا لسبب، إما راجع إلى الربا، أو راجع إلى الميسر، إما راجع إلى الربا أو راجع إلى الميسر وهو القمار، أو راجع إلى المنازعة والشحناء، أنه يسبب المنازعة والشحناء، مثل البيع هذا اللي قبل قليل في الحديث أبي سعيد، بيع المنابذة، بيع الملامسة، بيع الحصى، بيع الغرر، بيع المجهول. إذن الشارع لا ينهى عن بيع إلا لأنه يرجع إما إلى الربا أو الميسر والقمار أو إلى الشحناء والبغضاء، أو يكون المبيع ليس ملكا للبائع أو غير مقدور على تسليم. إذن الأصل الحل في البيع، وهذه الأمور طارئة. المصنف رحمه الله أورد عدة أحاديث تبين صورا من صور البيوعات المنهية عنها وهي محصورة، فإذا حفظ طالب العلم هذه البيعات المحصورة استطاع أن يقيس عليها ما استحدث، فما كان من جنسها أو نوعها أو مشابها لها فإنه يلحقها بها، وإلا فيبقيها على الأصل، وإلا فيبقيها على الأصل. أول حديث ذكره المصنف في البيوعات المنهية عنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه. نضرب مثال بصورنا اليوم، يقول في عدة أنواع من الأقمشة أمامه في الرف، يقول له بكم تبيع الأمتار هذه؟ قال أي متر أنا آخذ من هذه الموجودة وألقيها إليك فالمتر بثلاثة. هو الآن ما يدري أي واحد راح يلقيها إليه، هذا من المنابذة، النبذ معناه الطرح. ولنفرض أن عنده أربعة أكياس كل كيس فيها قطعة من القماش، قال بكم هذا الكيس من القماش؟ قال أبيعك أي كيس ألقيته عليك بثلاثة دنانير. هذا يسمى المنابذة، وهو أن الإنسان لا يدري أي شيء من هذه الموجودة عنده هو الذي سيأخذه، فهو كأنه بيع لمجهول العين وإن كان هو مشاهد أمامه، لا يعرف، ما قلبه، هل هو كتان، هل هو حرير، هل هو صوف، هل هو، ما يعرف، ما لمسه ولا قلبه ولا عرف كم مترا كم ذراعا كم إلى آخر. هذا نوع من أنواع البيوعات المنهية. إذن نلاحظ الآن في هذا الحديث نستفيد، كل بيع منبوذ غير معين ولا موصوف يكون محرم. هذه فائدة النهي عن مثل هذه الحديث. تتأمل هذه الصور الآن، أفرض أنك أنت دخلت في الإنترنت ووجدت هناك عدة أنواع من السيارات، فقلت له بكم هذه السيارات الأربعة وهي مختلفة لكن متقاربة، فقال لك الرجل أيهما أضع السهم عليه فيسقط عندك فإنه من نصيبك بعشرة آلاف دينار، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه غير معين ولا معلوم بالوصف، مبهم في معلومات، فهذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع القمار. قد يكون الذي يسقط عندك شيء ثمين أغلى مما اشتريت، قد يكون شيء حقير لا يستحق ما دفعت، صح ولا لا؟ قد لا يكون الذي تريده. وأيضا يؤدي إلى النزاع. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. يقول أدخل يدك في الكيس المسه، هذا اللي بالكيس بدون ما تطالع شنو لونه، أحمر أصفر أخضر، ما تعرف. هذا اللي لمسته أنت يمكن أنك حساس جساس، عندك جس ونبض، لمسته عرفت أنك كتان، بس ما عرفت شنو لونه، ما عرفت كم قدره كم طوله كم عرضه، فهذا منهي عنه، لأنه يؤدي إلى شراء شيء غير معلوم الوصف، يؤدي إلى شراء شيء غير معلوم الوصف. وكل بيع لا يكون فيه الوصف معلوما فإنه منهي عنه. هذه قواعد استفدناها من هذه الأحاديث. إذن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، يقول جيب يدك وحط يدك على أي واحدة تطيح هذه لك بخمسة دنانير، ما يجوز هذا. مثال ذلك، نضرب الآن مثال، شخص عنده خمسة سيارات، سيارات تجمع على سيارات عندنا بالكويت تجمع، طيب فحط السيارات الخمس، واحدة نفرض أن واحدة اسمها كامري والثانية اسمها ما نسوي دعاية حق الناس، سيارة كذا وسيارة كذا وسيارة كذا، كلها متقاربة في الأسعار، حط اسم كل واحدة في ورقة وقال لك أي واحدة من هذه السيارة تطلع لك هي لك أنت ب3000 دينار. أنت ما تدري الحين أي سيارة تطلع، اللي أبو ستة ولا أبو خمسة ولا أبو أربعة ولا أبو 2000، تحط يدك ما يجوز. واضح؟ هذا مثل هذا. لذلك بعض الناس يظن يقول إيش يا أخي أنتم وين حنا وين، لا يا أخي أنت ما أفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه القواعد يقاس عليها، يقاس عليها، هذا الأصول عندنا. نعم.
حسن الله.
الأخ يسأل يقول كيف يكون حكم المجلس في البيع إذا كان البيع عن طريق الهاتف والإنترنت؟ الهاتف بمجرد غلقه، الإنترنت بمجرد انتهاء المحادثة. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار 3.
حديث أبي هريرة عند الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا ولا ولا. إذن عندنا 4 منهيات، وهذه مسألة مهمة وهي مسألة أصولية. هل كل منهي عنه يفيد الفساد أو يفيد التحريم؟ كون المنهي عنه يفيد التحريم أو الكراهة هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، كل منهي عنه فارتكابه إما محرم وإما مكروه، هذا ما في خلاف بين الفقهاء. الأصل في المنهي عنه أنه يفيد التحريم إلا أن يكون صارف. لكن هل النهي عن الشيء يفيد بطلانه وفساده؟ جمهور العلماء يفصلوا، يقولون: إلا إن كان المنهي عنه لذات الشيء فإنه يفيد بطلانه وفساده، وإن كان المنهي عنه لأمر خارج عنه فإنه يفيد التحريم ولا يفيد بطلان البيع. مثال ذلك: لا تلقوا الركبان، فيه النهي عن تلقي الركبان. كون تلقي الركبان محرم أو مكروه هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. طيب إذا تلقى الركبان رجل علم أن الصينيين أتوا بالباخرة فذهب إليهم إلى عرض البحر قبل أن يصلوا إلى الميناء، المكان الذي يعرضون فيه بضاعته، فذهب بسفينته إلى عرض البحر واشترى منهم البضاعة. أنا دائما أحاول أن أنزل الصور القديمة بالصور المعاصرة. هذا تلقى الركبان الآن فاشترى منهم، فجمهور العلماء يقولون إنه آثم لمخالفة النهي، ومنهم من قال بالكراهة، وجمهورهم يقولون بيعه صحيح وهو آثم، شراؤه صحيح وهو آثم. الحنابلة يقولون لا، بيعه فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبة فيكون بيعه فاسد. على كل حال الذي يهمنا الآن أن ندرك أن من تلقى الركبان فقد خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الأهم. ليس المهم أن الإنسان ينظر ماذا قال الفقهاء، المهم أن لا يقع في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. لكن لو جاءوا هم وبسطوا في المكان المعد لهم فذهبت أنت إليهم، هذا ما في بأس، لأن الناس أيضا سيذهبون. أما أن تسبق الناس إلى المكان فلا. أما في الزمن القديم فكان مثلا في الكويت الناس يبيعون داخل السور، وكان الأعراب والبدو يأتون إما من جنوب العراق أو من غرب السعودية أو من جنوب الكويت، كانوا يأتون من الهضاب ومن الواحات، يأتون إلى داخل السور ويبيعون. فيخرج الرجل من خارج السور ويقف على طريق القادم من الجنوب، كل ما جاء أحد ها عندك سمن قال لي قال أنا اشتري قبل لا توصل الديرة، هذا منهي عنه. هذه صورته قديما، وذكرت لكم مثالا لصورته حديثا. لا تلقوا الركبان. فإن قال قائل هل يدخل في تلقي الركبان ذهاب الرجل إلى البيعات في أماكنهم؟ الجواب نعم، هذا ما هو من تلقي الركبان، هذا من السبق إلى الشيء. مثاله يذهب رجل من هنا من الكويت يسافر إلى الصين، فيجد بضاعة غير موجودة في الكويت فيسابق فيشتري هذه البضاعة ويأخذ ما يسمى اليوم بحقوق إيش يسمونه؟ حقوق الوكالة، فيأخذ الوكالة، هذا ما في بأس، هذا ليس من تلقي الركبان، هذا من السبق إلى الشيء. فرق بينهما، لابد أن نفرق، لابد أن نفرق. تلقي الركبان هم يأتون إلى البلد وأنت تسابقهم، ما يصير. أما السبق أنت تذهب إلى بلد آخر وتأتي بشيء لم يسبقك إليه أحد، هذا ما في بأس. واضح الفرق؟ إذن قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا النوع الآخر. صورته في القديم كان واضح، أن الإنسان يأتي إلى أحد الدكاكين يقول له بكم تبيع هذا القماش، قال والله المتر بكذا، فيشتري منه 10 أمتار. سواء اشترى أو قبل أن يشتري يناديه صاحب الدكان الآخر ترى أنا أعطيك نفس الخامة ب8 دنانير، فيترك البيع سواء بعد إتمامه أو قبل الانتهاء من مجلسه، فهذا منهي عنه، وهذا منهي عنه لأنه يؤدي إلى النزاعات. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فيه دلالة على أن أي بيع على بيع الآخر من المسلمين أمر لا يجوز. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. من الصور العصرية اليوم، من الصور العصرية اليوم أنك أنت مثلا جالس في مجلس وشخص يبيع سيارته، فيقول يا جماعة ترى أنا أبيع سيارتي ب3000 دينار، وأنت سيارتك مثل سيارته، فتجي تقول لهم ترى أنا ببيع لكم 2500، هذا ما يجوز. لكن متى يجوز بيع البعض على بيع بعض؟ بيعا وشراء إذا كان في مكان مخصص يسمى بيع من يزيد، أو يسمى المزاد في عصرنا اليوم. في قديم الزمان يسمى سوق من يزيد، في عصرنا اليوم يسمى المزاد. إذا كان في المزاد سواء في الانترنت مزاد علني، أو في مزاد علني لوزارة الداخلية، أو مزاد علني للبلدية، أو مزاد علني في سوق الحراج، فهذا أمر لا بأس به. إذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض فيما عدا سوق المزاد العلني، هذا لا يجوز خلاص، سواء كان بيعا أو شراء. أنت في الديوانية جاء واحد قال اشتري سيارتك ب3000، يجي ينقز الثاني يقول أنا اشتريها منك 3200، ما يجوز. لكن لو كان في السوق من يزيد الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، وقد باع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم باع في سوق من يزيد. قال ولا تناجشوا. النجش كما هو معلوم لديكم الزيادة في السعر في سوق من يزيد بدون غرض الشراء. إذن لا يبيع بعضكم على بيع بعض خارج سوق من يزيد. طيب في سوق من يزيد لا تناجشوا. إذن صورة ثالثة، لا تناجشوا. ما معنى النجش؟ الزيادة في السعر من دون قصد الشراء. خويك يروح يبيع سيارة، أنت تروح معه، قال لك في الطريق أنا أبي السيارة هذه تجيب لي 4000، راح السوق جابت 3500، جاء شخص قال 3550، أنت تقول 3600، أنت ما تبي تشتري بس تبي ترفع السعر علشان خويك، جاء 3650 تقول 3700. هذاك الرجل ظن أن هذه السيارة تفيد هذه القيمة وأنك فعلا مشتري، فزاد 3750، قلت 3800، زاد 3850، قلت 900. فلما قال 3950 قلت له 3960، قال 4000. هذا ما يجوز، هذا محرم. طيب هل البيع صحيح أو لا؟ عند جمهور العلماء البيع صحيح، وصاحبه وفاعله آثم، والبايع آثم، والمشتري يحق له الرجوع. وعند الحنابلة البيع فاسد ولا يصح. إذن نلاحظ الآن ما الذي نستفيده؟ الذي نستفيده أن أي بيع يتم لا يجوز فيه الإنسان يدخل وهو لا يريد، فيرفع من السعر ولا يريد الشراء، لا يجوز أبدا منهيا، حتى لو لم يكن مقصده نفع البايع لا يجوز. لماذا لا يجوز إذا لم يكن مقصده نفع البايع؟ لأن في ذلك رفعا لأسعار الأشياء بدون سبب، فيكون هو مسبب لذلك. رابعا، لا تلقوا هذا واحد، ولا يبيع بعضكم ولا بيع بعض الثاني، ولا تنجشوا هذا الثالث، ولا يبيع حاضر لباد، هذا الرابع. جاء الرجل الذي يبيع في سوق، يبيع من البادية، جاء إلى البلد يبيع، فهو جاء يبيع، الرجل في ذهنه قبل أن يأتي إلى هنا في ذهنه سعر معين، أنه يبيع يقطه وسمنه وفروه، ويبيع ما عنده من الأشياء بسعر معين ويرجع. فجاء رجل من أهل الحاضرة من أهل البلد قال يا فلان خليني أبيع عنك، تراك أنت غشيم ما تعرف تبيع، وأخذ منك فائدة على كل شيء. قال بكم؟ قال والله سمنك أبى أبيعها 10 كيلوات اللي عندك 100 دينار، ويقطك عندك 50 كيلو 100 دينار، وأنا لي 10% منه. هذاك أصلاً حاط بباله 10 كيلوات سمن 50، 10 كيلوات أقط 50. فهنا الآن هذا الرجل الحاضري أصبح سمساراً للبدوي. في عصرنا الحاضر يجي رجل من الصين يجيب بضاعته، أو من فرنسا ويجيب بضاعته هنا، أو من إندونيسيا ويجيب بضاعته هنا، أو من الهند أو من باكستان، هناك مكان خاص لهم يسمون السوق الحرة مثلا أو الميناء. فيجي واحد من أهل البلد يقول أنت ما تعرف تبيع، خلينا أنا أبيع وعطني 10%. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الرجل الذي قد قدم هو في نيته شيء معين، فأنت حينما ترفع له السعر تكون سببت في رفع السعر. وهذا الحديث والذي قبله، هذه اللفظة والذي قبلها، هذه الكلمة والجملة والتي قبلها تفيدنا على أن المتسبب في رفع الأسعار آثم. لا يجوز للإنسان يكون متسببا في رفع الأسعار. قال ولا يبيع حاضر لباد، طبعا العكس جائز، ولا يبيع حاضر لباد، يعني رجل مواطن يبيع لإنسان يقدم من خارج البلد. قال ولا تصروا الغنم، ولا تصر. طيب هنا سؤال، ولا يبيع حاضر لباد، هل يجوز أن يكون مترجما له؟ الجواب نعم، الترجمان غير البايع، المنهي عنه هنا أن يكون له سمسار، أما أن يكون له ترجمان فلا بأس. قال ولا تصروا الغنم، كيف تصروا الغنم؟ أصل التصرية، أصل التصرية حبس اللبن في الضرع وعدم الحلب، يوم يومين ثلاث ما يحلب الشاة، ما يحلب البقرة ولا يحلب الناقة. ليش؟ بعد 3 أيام يجيب الشاة ويجيب البقرة ويجيب الناقة إلى السوق، ما شاء الله الضرع مليان. إذن أصل التصرية منع جمع اللبن في الضرع وعدم الحل، حبس اللبن في الضرع وعدم الحل، هذا هو التصريح. منهي عنه في الشرع، ولا تصر الغنم. هذا النهي يفيدنا إلى شيء، وهو النهي عن إظهار شيء على خلاف الواقع في أي بيع. النهي عن إظهار شيء على خلاف الواقع. إنسان عنده عبد ذو لحية شقراء أو بيضاء فيسود لحيته ليبين أنه شباب، هذا منهي عنه، يدخل في هذا. ولا تصر الغنم. إنسان عنده سيارة مدعومة فيصبغها ويصلحها ثم يذهب يبيعها لأنها صالحة، ما يجوز، يدخل في هذا المنهي عنه. فإظهار شيء على خلاف الواقع منهي عنه في الشرع في البيع، وهو من الكتمان ومن الكذب ومن التدليس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ابتاعها، يعني إنسان اشترى شاة مصرات أو بقرة مصرات أو ناقة مصرات، فهو بخير النظرين، بخير النظرين، يعني هو مخير في أي النظرين فعل. بعد أن يحلبها، حلبها في اليوم الأول ما شاء الله، في اليوم الثاني ما في شيء، في اليوم الثالث ما في شيء، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. إن رضيها أمسكها على عيبها ويقول الله يعوضني خير والله يغفر له، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث في آخره من قوله ومن ابتاعه، من هنا دليل للجمهور على جواز بعض البيعات المنهي عنها إذا كان النهي ليس راجعا إلى فقدان الشرط أو فقدان ركن البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع وجعل له خير النظرين. ولو كان البيع فاسدا لنهيه لا تصر الغنم لما كان يمكن تصحيح، لما كان يصح إمضاء البيع، لكان يجب إعادة البيع. طيب، فهو بخير النظرين بعد أن يحلب، إن رضي أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. هنا سؤال: لماذا يردها وصاع من تمر؟ الصاع التمر مقابل الحل، صاع التمر مقابل الحل. وفي طبعا هذا إذا كان في بلد فيه تمر. طيب إذا كان في بلد ليس فيه تمر مثل كان في الهند، يردها وصاعا من طعام ذاك البلد، واضح؟ يردها وصاعا من طعام ذاك البلد. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. إذا من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة أيام، ثلاثا أي ثلاث ليال أو ثلاثة أيام فهو بالخيار. طيب بعد الثلاث ما له خيار، لأن هذا يسمى خيار العيب، خيار العيب مدته ثلاثة أيام. من متى ثلاثة أيام؟ من علمه بالعيب. خيار العيب مدته ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي من علمه بالعيب. فرضا أنت اشتريت سيارة ما علمت بالعيب إلا بعد عشرة أيام، فلك خيار ثلاثة أيام من يوم علمك. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
هذا الحديث فيه دلالة على نهي عن نوع من أنواع البيوعات، وهي بيع المجهول، بيع المجهول، بيع المجهول في المعلوم. نهى عن بيع حبل الحبلة، الحبل بمعنى الحمل، حمل الحمل. كان الجاهليون يأتون يقولون: هذه ناقة فلان معروفة بأنها ذات نتاج جيد وطي، فيقولون: يا فلان نريد أن نشتري حملها. فيقول لهم: حملها مباع لفلان، فيأتون إلى فلان ذاك ويقولون له إن حملك إن كانت ناقة فحملت فهي لي، فيقول رضيت ويتم على هذا البيع. إذن هذا بيع لما هو مجهول، لا يدرى هل حبل الحمل الأول ينتج أو لا ينتج، ثم الحمل الثاني هل ينتج أو لا ينتج. فنهى عن بيع حبل الحبلة، أي حمل المحمولة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، فجاء الإسلام فمنع. طيب هل يجوز شراء الحمل الأول؟ أيضا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه أيضا مجهول، فلا يجوز بيع الحمل ولا بيع حمل الحمل، واضح؟ فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، فالجواب أن العلة واحدة، وهي النهي عن بسبب الجهالة، والجهالة متصورة في الثاني ومتصورة في الأول، وإنما جاء النص على الثاني لوقوعه في زمن الجاهلية. إذن نهى عن بيع حبل الحبلة بسبب المجهول، وهذا فيه دلالة عن منع بيع كل مجهول العين مما لا يضبط بالوصف. لا بد من هذا القيد، مما لا يضبط بالوصف. طيب إذا كان يضبط بالوصف، كان يقول إنسان لآخر أنا أريد سيارة مواصفاتها كيت وكيت وكيت، اصنعها لي يا مصنع مرسيدس، فيتفقون على الأوصاف المعلومة، وعلى ذلك يتم الشراء، وبعد سنة أو سنتين يتم التصنيع. هذا لا بأس به، هذا ليس مجهول، هذا مجهول العين معلوم الوصف. وفرق بين ما كان مجهول العين مجهول الوصف، هذا لا يجوز، وبين ما هو مجهول العين معلوم الوصف، هذا يجوز التبايع به. وهذا مثاله أيضا، لو جاء إنسان وقال أنا أشتري ثمرة زرعك، ثمرة الزرع مجهولة، ما يجوز، ما يجوز هذا. لكن لو قال أنا أشتري شقة مصنوعة في هذه العمارة التي أنت تبنيها، ثم حدد الشقة بالأوصاف مترا ونوعا وشكلا وصورة، حدد جميع الأوصاف، هذا صار معلوم ولا مجهول؟ معلوم بالوصف، وإن كان إلى الآن مجهول العين لأنه ما وقع، فهذا لا بأس به. إذن هذا الحديث نهى عن بيع حبل الحبلة تأصيل لقاعدة أن ما كان مجهول العين مجهول الوصف لا يجوز التبايع به، وأما ما كان معلوم العين أو معلوم الوصف جاز التبايع به وإن كان مستقبليا. قال كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
اللي بعده.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
حديث ابن عمر وحديث أنس فيه الدلالة الصريحة على أن الشارع نهى عن بيع الثمار حتى بدو الصلاح، وعن بيع الحبوب حتى بدو الصلاح. ما الذي نستفيده كتقعيد في باب البيوع؟ الذي نستفيده في كتقعيد في باب البيوع أن ما كان مجهول الوصف والكم لا يجوز بيعه ولا شراءه، ما كان مجهول الكم والوصف لا يجوز بيعه وشراءه. تأمل معي الآن، لو جيت إلى إنسان وقلت أنا أشتري ثمرة نخيلك هذه، طيب غير معلوم كم، هذا ما يجوز. لكن لو قال له أنا أشتري من نخيلك هذه 100 وسق وهي من شجرة السكري، الآن صار معلوم الوصف معلوم الكم، جاز بيعه، ما له علاقة، إن شاء الله هذه تنتج 200 300 400، ما له علاقة، هو اشترى 100، فرق بين الأمرين ترى. لكن لو قال أنا أشتري ثمرة مزرعتك هذه وهي مجهولة العين، مجهولة الكم، مجهولة الوصف، هذا لا يجوز. وفيه دلالة أيضا على تقعيد آخر، وهو أن ما كان يترتب عليه الغرم فإنه لا يجوز بيعه حتى يقرب من السلامة، حتى يقرب من السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، لأن إذا بدأ الصلاح أمنت العاهة، قبل بدو الصلاح لا تأمن العاهة. نهى البائع والمشتري، نهى البائع من البيع والمشتري من الشراء. وفي حديث أنس نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، الإزهاء اللي هو الورد الزهور، يعني دائما الثمار لها زهر أو في الأول وثمر في الثاني، تفاحة، البرتقال، الكمثرى، التين، كل شجر مثمر فإن له في الأول، كل ما كان ثمريا فإنه في الأول زهري، وكل ما كان طعاما مثل التمر والحبوب والشعير والقمح والرز فإنه في الأول يخرج منه شيء لين وهو الحب. ولذلك جاء في بعض الروايات نهى عن بيع الحب حتى يشتد، حتى يشتد يعني يصبح صلب، بخلاف الثمار حتى تزهو. وإزهاؤها قال وما تزهي؟ قال حتى تحمر. إذن نلاحظ الآن إذا كان ثمريا فإنه لا يجوز بيعه إلا إذا أصبح ممكن الأكل، وممكن الأكل أنها تحمر أو تصفر. أما إذا كانت خضرة فهذا لا تأكل، لا تؤكل، البسر مثلا لا يؤكل، التمر الأخضر لا يؤكل، العنب الأخضر اليابس شديد لا يؤكل. قال رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخي، في التنصيص على العلية، أن ما كان غير مأمون العاهة لا يجوز شراءه. مثال ذلك سفينة تغرق في البحر، فقال أحد الناس لآخر الله المستعان لي بضاعة فيها، ما أدري والله تسلم أو تهلك، فقال له الأخ أنا أشتريها سواء سلمت أو هلكت، هذا لا يجوز، هذا يدخل في هذا الباب، انتبهوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
حديث ابن عباس يشرح ما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا يبيع حاضر لباد، ويبين معناه. إذن لا بأس أن يكون الحاضر مترجما للباد، ولكن لا يجوز أن يكون سمسارا له، يأخذ على سمسرته نسبة فيكون متسببا في زيادة الأسعار. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
حديث جابر.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.
هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم فسر معنى المزابنة، فسر أن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى المزابنة. ما معنى المزابنة؟ قال أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. الآن الرطب فوق النخل، يقول لصاحب التمر في الدكان يقول له جيب لي 10 كيلوات أو 100 كيلو من التمر وأنا أعطيك من حائطي أعطيك رطب، فهذا منهي عنه. طيب لماذا منهي عنه؟ لأن الرطب إذا يبس وصار تمرا خف وزنه، فدخل فيه الربا، فدخل فيه الربا. والقاعدة في باب الربا أن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة من قواعد الربا، عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فكأنك تعلم أنك بعت هذه بزيادة هذه، وهذا نوع من أنواع الربا. وما تعلمون أن التمر من جنس الربويات، لا يجوز بيعه من جنسه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، وزنا بوزن. وسنذكر إن شاء الله في كتاب الربا الحكمة التي من أجلها شرع الشارع وحرم الربا. قال: وإن كان كرما، الكرم يطلق ويراد به شجرة العنب، ويطلق ويراد به ثمرة الثمرة وهي العنب. فإن قال قائل: فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرما وقال المؤمن هو الكرم، فالجواب أن هذا النهي، نهي عن تسمية العنب كرما، كان متأخرا وهذا متقدم. أو يقال إن الجواب النهي عن تسمية العنب كرما، المقصود بتسمية العنب أي شجرة العنب، أما ذات العنب يسمى كرما فلا بأس. وعلى كل حال فالأولى ترك هذا اللفظ، وأما هذه اللفظة فيحمل على أن المقصود هنا على أنه قبل النهي. إذن الكرم المقصود به العنب قبل أن يصبح زبيبا، لأن الزبيب هو مجفف العنب. لأنك إذا بعت 10 كيلوات عنب ب10 كيلوات زبيب، ثم هذا العنب اللي هو ثمرة الآن فاكهة، إذا يبس أصبح أخف وزنا من 10 كيلوات زبيب، فصار كأنك بعتها بمفاضلة، وهو نوع من أنواع الربا، لأن الزبيب من جنس ما يدخل فيه الربويات من المطعومات. قال: أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. هذا فيه دلالة على أن كل نوع ثمر أو حب إذا كان زرعا لا يجوز أن يباع بكيل طعام. طيب لماذا؟ لأنه ما دام زرعا فإن له وزن، وما دام كيل الطعام فله وزن، فإذا كان من جنس المطعومات فإنه يدخل فيه الربا، كبيع الحبوب بالحبوب. مثلا أنت تبيع 10 كيلوات من الرز اليابس الذي يمكن طبخه ب10 كيلوات في سنبله لم ييبس بعد، ما يجوز هذا، لأنه يحصل فيه التفاضل. وهكذا في البر، في الحنطة، في الذرة ونحو ذلك. فإن قال قائل: ما العلة من النهي عن هذا النوع من أنواع البيوعات؟ الجواب أنه من أنواع الربويات. وحديث جابر تأكيد، فيه تأكيد لحديث ابن عمر، لأن فيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، مزابنة مر معنا في حديث ابن عمر. بقي الآن عندنا المخابرة والمحاقلة. المحاقلة فسرها المصنف بقوله، أو فسرها أحد الرواة بقوله: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة في الجرين أو بحنطة في الشوال، هذا معنى المحاقلة. المحاقلة المنهي عنها الآن، أحد التفسيرات لها أنك تبيع الحنطة في سنبلها وهي إلى الآن ما جزت، تبيع هذا الحنطة بحنطة صافية في البيت عندك أو في البقالة، ما يجوز، لأنه يحصل تفاضل، وهذا تفسير صحيح. وهناك تفسير آخر للمحاقلة، وهو بيع ما في الحقل، بيع ما في الحقل من الحبوب، وهذا أعم، سواء كان حب حنطة ولا غير حنطة، بيع ما في الحقل من الحبوب بمثلها أو جنسها مما يكون في البيت يابسا، يدخل فيه المفاضلة، فهو نوع من أنواع الربا في المطعومات. طيب والمخابرة؟ المخابرة سيأتي معنا إن شاء الله، ولكن تفسيرها على الاختصار هو أن يأخذ الإنسان أرض إنسان فيزرعه له فيزرعه له. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأنواع الثلاثة من البيوعات، المخابرة والمحاقلة والمزابنة، لأن فيها أحد علتين من علل التي ذكرناها في أول الدرس في النهي عن هذه المعاملات، إما علة الربا وإما علة الميسر، إما علة الربا وإما علة الميسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
هذا الحديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ففيه دلالة صريحة على أنه لا يجوز بيعه، ما دام نهى لا يجوز بيعه. لكن حديث رافع قال ثمن الكلب خبيث، وهذا فيه دلالة على أنه ما دام خبيث فلا يجوز بيعه، إلا أن بعض العلماء يقول فرق بين النهي عن ثمن الكلب وبين وصفه ثمن الكلب بالخبث. طبعا الكلب الذي لا يجوز بيعه هل هو عموم الكلاب أو مخصوص منه شيء؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع أي كلب، ولكن من أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله من قال الكلب المعلم يجوز بيعه. ما هو الكلب المعلم؟ الكلب المعلم للحراسة، الكلب المعلم للصيد، الكلب المعلم لرعاية الماشية، فهذه ثلاثة أنواع من الكلاب يجوز بيعها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا لكلبيتها بل لعلميتها، لأن الله قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. إذا قال وما علمتم، ما دام إذا يجوز بيعه على ماذا؟ على التعليم، ما هو على كونه كلب، فيجوز على هذا يجوز بيع الكلب المعلم، بيع النمر المعلم، بيع الصقر المعلم، لأنه يمكن الصيد به وإن لم يمكن أكله. إذا نهى عن ثمن الكلب فيخرج أن المقصود بالكلب هنا ما لم يكن معلما، ما لم يكن معلما، وهي الكلاب العادية التي يتزين بها الناس، وهو أمر لا يجوز أن الإنسان يتحفظ بالكلاب. ومهر البغي، مهر البغي محرم، لأنه أخذ على الزنا، كون الإنسان يقول أنا أعطيك كذا للبغي أو هي تقول أنا أريد كذا، يظن أن هذا يحلل لها هذه العملية، هذا مهما يسمونه، يسمونها زواج متعة، يسمونها زواج مسيار، يسمونها ما يسمونها، فهذا المهر لا يحلل البغي وهو الزنا، فيبقى المهر محرما والزنا محرم. واضح ولا؟ يعني مقصودنا الآن أن ما لم يكن زواجا وإن سمي فيه المهر فإنه يبقى محرما، والمهر محرم خبيث. وحلوان الكاهن هو أن تعطي اللي يقرأ لك الفنجان تعطي له فلوس، اللي يطالع الكف تعطيه فلوس، هذا تنزيله المعاصر، هذا لا يجوز، هذا محرم، لأنك تشجع الناس على الكهانة. وأما كسب الحجام خبيث، فالمقصود بالخبث هنا ليس التحريم، وإنما المقصود بالخبث هنا طريقة كسبه فيه قذارة، لأنه يباشر الدم ويمصه، هذا في القديم، وأما اليوم فإن الحج أمين لا يمصون الدم ولا يبشرونه إلا كالأطباء، فحينئذ يكون الوصف مرفوعا ما لم يكن على ذلك الوصف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد.